البرنامج الذي يقوم عليه صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أيده الله بتوفيقه، وهو برنامج حماية أو صيانة جناب التوحيد في كشف الشبهات، نكمل ما تبقى ونبدأ على خطأ لاحظته قبل قليل في من يسلم، ثم نمضي قدما في شرح الكتاب. شفت اللي يسلمون على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنهم يهزون رؤوسهم عند البدء بالسلام كالموافقين، أمام يقول السلام عليكم. المرحلة الثانية الالتفات ذات اليمين. المرحلة الثالثة يرجع ليسلم أمامه مرة ثالثة. المرحلة الرابعة يسلم ذات اليمين. شوف كم مرحلة هي؟ ليش التطويل هذا؟ على الشخص يا إخواني أن يتفقه في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش؟ وصلي. فهي مرحلتان فقط. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لاحظ عليهم ملاحظة بأبيه وأمه، فرآهم صلى الله عليه وسلم عند الصلاة يحركون أيديهم، فقال لهم ما لي أراكم تحركون أيديكم في الصلاة كأنكم أذناب خيل شمس، وهي خيل معروف بالاضطراب، اسكنوا في الصلاة. ثم بيّن كيف يسلم وأنه على المرحلتين ليس أربع، فقال فليسلم على من عن يمينه وليسلم على من عن شماله. قال النووي في المنهاج يسلم على من عن يمينه من الناس والملائكة. الآن الأخ الفاضل هذا الجار الطيب مثلا أنا هنا بسلم عليه، مو معقول يعني أضرب نصف السلام في القبلة السلام عليكم ورحمة الله، يقول وش بو هذا تكبر علي ولا وش بو؟ طيب عن من يمينه من ملائكة السلام عليكم ورحمة الله يا فلان، ها وانت بعد السلام عليكم ورحمة الله، تقبل بوجهك علي مو بالسلام عليكم ويعطيه ندعة كذا السلام عليكم ورحمة الله، بس لفظ الجلالة سلم عليه. فليسلم على من عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعلى من عن شماله السلام عليكم ورحمة الله، بتؤدى أيضا من غير تحريك للرأس. نهى النبي عن التفات في الصلاة كالتفات الثعلب، يعني وبسرعة يكون الإنسان متحمس السلام عليكم ورحمة الله، لا، ولا بالذي يهز رأسه السلام عليكم ورحمة الله ويرجع مرة ثانية كأن يقول نعم السلام عليكم. البدع يا إخوان تتشقق، ليس في البدع شيء صغير. يقول البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. الركن في السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، أما التفات بالرأس مستحب مستحب. حينئذ يقول ابن تيمية من أراد أن يؤدي المستحب والالتفات يؤديه كما هو ولا يتركه، كما ذكر في الاعتكاف في شرح العمدة رحمه الله، واحد بيعتكف قام راح وأعطى الإخوان خريطة بالحرم وصار كل شوي جايب للناس ويسولف معهم من بعد الفطور لين الفجر بس يصلون ويرجعون يسولفون، مش الاعتكاف ذا. إما تعتكف اعتكاف صحيح أو يتركه. الاعتكاف هو قطع العلائق بالخلائق واتصال واحد الخالق. كذلك إذا سلمت أو كبرت، كبر تكبير صحيح يليق كما ذكر ابن عثيمين، تكبر هكذا الله أكبر ويعطيها نفرة، وش هذا؟ طير يتدرب وش هو؟ قل الله أكبر. لما تنفض كذا يقول ابن عثيمين أحسن لك ترفع يدك مثل العبد الله. لا ترفع، إما ترفع بوجه مستحب فيه تودة وخشوع، أو تترك النفض هذا لم يأتي ولا السلام هذا أتى، ويهزز رأسه طول هذا. نعم، فإذا قال أنا والله أريض رقبتي فيها فقرات أحتاج فيها رياضة، مو مكانها هذا يا أخي، مو مكانها أبدا. عندك ملاعب الجمباز، ملاعب، مو مكانها أبدا. إن عبادة اتباع، ذكر لك كيف شرح السنة شأن العبادة الاتباع، هنا مو شأنها يعني الرياضة. أو شفت مرة واحد عند الركوع طالب تو يعني مبتدئ، وشفت إذا أراد أن يسجد يهوي كأنه نازل من علو على مسبح، بس يجي وقت الهوي الله أكبر ويهبط بقوة. ليش يا أخي؟ الشأن في الصلاة تطاول، اهدأ، مو بالقوة كذا بالسرعة. النبي قال كأنكم أذناب خيل شمس، لا يناسب الصلاة الحركة السريعة وكذا، تطاول خشوع. نعم، فأردت أن ننبه على هذا، ثم نكمل ما تيسر لنا من كتاب كشف الشبهات. اقرأ.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا، فقل له: بين لي هذا الذي قال قولهم أننا ما قصدناهم، وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة. قال الشبهة الثانية:
يكفي، انتبه الآن للمشركين، إذا حاجزتهم وهنيئا لك، إن تعلمت مثل كتاب كشف الشبهات وقبل كتاب التوحيد، ورسخت في العلم وقرأت الدرر وغيرها حتى صرت راسخ القدم في التوحيد. التوحيد علم ترى مستقل، فيه ترى باحث ودقة، وهو أعلى رتب العلم، كان يسميه أبو حنيفة الفقه الأكبر. فالشأن حينئذ في طالب العلم أول ما يتقوى في علم التوحيد في العقيدة، ثم في الصفات. فحينئذ إذا نال الشرف تأسي بالأنبياء، فكان يفعل مثل إبراهيم، فرأى عامل عنده كما كنت أصنع أنا، إذا شفت شخص عليه أثار الشرك يعني يكون من بلد فيها شرك كثير، وأشوفه عنده جهل ويسكن بالبادية في تلك البلد، أدعوه للتوحيد، أجد مشرك يعني عدد، رجد مشرك. فهذا من تشبه الأنبياء أن تدعوه. لما تكون القضية عندك فقط يصلح لك في البيت الماسورة، ويصلح لك في البيت الحديقة، ثم يأخذ منك 90 ريالا أو 700 وخلاص تنتهي القضية. لا، إذا خفت أن يكون من أهل الشرك بسؤال وجهته إليه لقرينة عندك تدل على ذلك، أن يكون من بادية بلد تكثر فيها الشرك، أسأله كما سألت بعضهم قبل أن أدعوه، قلت له: وقد وجدته في الحرم المكي من الوافدين من خارج البلاد. ذلك يشكر الحقيقة الجود ولاة أمرنا وزارة الشؤون الإسلامية لإقامة الدروس للحجاج من التوعية الإسلامية بالحج. فسألت أحد الحجاج بعد ما عيرني شخص وقال: أسمعك لمحاضراتك للحجاج في مكة، وأنت ضمن أو عضو ضمن التوعية، التوحيد التوحيد. انت شايف ناس مشركين هنا كلهم حجاج وجايين يسبون حتى التوحيد توحيد توحيد توحيد. اعوذ بالله، نسيت اقول له تعوذ بالله من الشيطان، نسيت. ف جاء مره اخرى للموعظه ايضا فقال اصلا منهج الشيخ محمد الوهاب لا يصلح للعوام الى اخر ما قال، وكان الشخص سروريا ثم تم فصله والحمد لله. فالمقصود اني بعد ما ذكر لي هذا الكلام صادفت شخص من بادية الأعراب من تلك البلدان ينتشر فيها الشرك والأضرحة، فقلت يعني أيها الحاج إذا أردت أو إذا أردت أنا أن أدعو ضريحا مثل ضريحكم اللي في البلد وش اسمه؟ قال ضريحنا كذا وكذا سماه، فهل لي لابد أسافر إليه أو أدعوه من عند الكعبة؟ قال إذا دعوت من عند الكعبة يسمعك ويجيبك. الله أكبر، يشوف جاي حجه على الشرك مسكين. لتعلم وجوب أن نتعاون في الدعوة للتوحيد، بأن ندرس أول دراسة صحيحة عند أهل العلم ثم ندعو. ليهدينا الله بك رجل ابن عثيمين قال هذا الحديث خاص من دعوت مشرك كان بيخلد في النار لله ثم دعوتك له. فهنيئا لك إذا دعوت مشرك فأصبح موحد لله، تكون شبهت بالأنبياء ولو واحد. نعم. فحينئذ لو قلت لهذا، يقول الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات، لو قلت له إنك دعاءك لهؤلاء الصالحين من الأضرحة الذين ترى أنهم عند الله من المقربين شرك، فقال لك لا تقول شرك. ليش؟ قال أنا ما أعبدهم، أنا أطلب الشفاعة منهم، وهذه ليس بعبادة طلب الشفاعة، مو عبادة لهم. لو صحيح كنت أعبدهم لكانت هذه لكان ما تقول حق. فهذه الكلمة تدل على جهل المتكلم أولا، لأنه كان أجهل من المشركين الأولين من كفار قريش، وكان أشد شركا منهم. ليش؟ لأن كفار قريش فهموا العبادة يؤسفني، فقال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا يعني ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فكانوا يعتبروا قولهم يا لات اشفع لنا عند الله عبادة ودعاء لهم، فهؤلاء اعترفوا بأنها عبادة، وهؤلاء اليوم يقولون طلب شفاعة ليست عبادة. فلا خير فيما لا يعرف العبادة ولا يعرف التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فحين إذن قال الشيخ قل له أما أمرت بالإخلاص في العبادة فسر لي الإخلاص في العبادة. ما هي العبادة؟ ما تعرف العبادة قل أنا ما أعبده. فحينئذ إذا قال والله ما أدري، طيب كيف تقول أنا ما أعبدهم وأنت ما تعرف معنى العبادة؟ فلا بد تعرف حتى تبرئ نفسك أنك أنت واقع في عبادتهم، ما تعرف معنى العبادة. فسرها لي العبادة، فسرها. طيب هنا السهسواني يقول صاحب كتاب صيانة الإنسان الدعاء التعبدي، انتبه له، هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فأنت أيها المشرك تراك جئت لقبر الولي هذا وحتى الرسول في المدينة فقلت يا رسول الله، هذا نداء لغائب نبي ميت صلى الله عليه وسلم، قرنته مع طلب فقلت اشفع لي فصار عبادة، حتى لو دعيت أنه طلب شفاعة اسمها عبادة. المشركون الأولون كانوا يسمون عبادة، وأقرهم القرآن على أنها عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وأنهم جعلوهم شفعاء كما قال القرآن عنهم يرجو شفاعتهم، وسموه عبادة، والقرآن أقرهم على تسميتهم لهذا الطلب من الميت والصنم عبادة ليس طلب شفاعة. فإذا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، كما يقول أهل المولد يا يقول نحن نجتمع في المولد ما قصدنا عبادة، يعني تعودنا يعني نحتفل بالنبي ونفرح بالنبي، نقول هي هذه عبادة، أنت ما تعرف معنى العبادة. فرحكم بالنبي فإنه قرب إلى الله هذا الفرح، وإذا كان ما فعله النبي فهو مخترع وكل ومحدث وكل بدعة ضلالة وكل شر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار ليس في حسن في الإسلام، النبي ما احتفل والأصحاب من بعده إلى آخره. وبالمناسبة في المولد رأيت فتوى جاءت بعض البلدان غريبة جدا استنكرة، ويسمون أهلها أهل الفتوى. استغربت كيف يجتمعون على جهل كذا. قالوا عندنا دليل على المولد. ما هو؟ قالوا ايش دليلك على المولد؟ قال دليلنا أن النبي في يوم الاثنين اللي ولد فيه قال ذلك يوم ولدت فيه، فهذا إشارة إلى التعبد الخاص في هذا اليوم. فنتعبد كما أمرنا بيتعبد بالصوم، ممكن نتعبد بالاحتفال، نتعبد بقراءة القرآن إلى آخره. هذا ابتداع فوق ابتداع. فالنبي نص على الصوم، والصوم لا يكون في عيد، هذا الدليل عليكم لا لكم. فإنه لا يمكن يكون يوم المولد يوم عيد، يوم الصوم يوم عيد. فالنبي كأنه ينهاكم أن تتخذوا عيد لأنه أمر بالصيام فيه. فالمقصود إذا قال هذه ليست عبادة فسر لي العبادة في الدعاء، قل له وعلمه. إذا قال ما أدري، نداء لغائب مقرون مع طلب. فإنك إذا قلت يا الله اغفر لي عبدت الله أنه على عرش، ثم دعوته، ثم بعد قليل قلت يا ولي الله اشفع لي، ألم تكن قد عبدته؟ نعم، نفس الشيء. فهذا شرك حيثنيذ أكبر مخرج من ملة الإسلام. فإذا قلت هذا اندثر الكلام ولا نجد هذه الشبهات. كيف؟ ذكرت لكم أكثر من مرة بينما أنا قد ذهبت للعمرة في رمضان هذا الماضي ببناتي للحرم للعمرة في يوم 17 أو 16 لا أذكر من رمضان، في وصلنا الفجر تقريبا والرجال الأمن طوقوا كل منافذ الحرم مراعاة للخارجين من الحرم، فعسر علينا الدخول. فمن مكان إلى مكان حتى لجأنا الأمر إلى مضيق سقاق فيه مسجد، قلت يا بنات لا يروح عليكم الصلاة، انزلوا صلوا بالمسجد وننتظركم لأني صليت. طيب والحل؟ جلست معي سائق فرأيت ناس من بدو أعراب بعض البلدان ينتشر فيها الشرك والأضرحة، فقلت الصيدة الثمينة لعل الله يهدي بهم أحدهم، لأن القرائن تقوم على أنهم واقعين يعني بالأمر، بلدهم كلها شرك. اقتربت منهم وسألتهم، سلمت عليهم توددت إليهم، سألتهم عن دعاء الضريح، وما هو الضريح المشهور عندكم اللي يقبل النذر يقبل الدعاء؟ قالوا الضريح فلاني. قل يقبل الدعاء من هنا؟ قال نعم. لا إله إلا الله. فجاء المسكين تحويشة عمره لعمره، ثم لا يقبل الله عمرة مشرك. نعم. فقلت له إذا كنت تقول يا الله ودعوت الله ثم دعوت الضريح أليس تكون أشركت مع الله في العبادة؟ والله مباشرة قال نعم هذا والله شرك، ورجع فورا وقال أنا كنت أحدث نفسي قبل أن تأتينا أن أطلع إلى حجرتي لأنه آخذ المكان بعيد عن الحرم، فنادق جبل الحرم غالية مهما كان على هؤلاء، فكان يروحون زقة بعيدة في مكة لأجل رخص. فقال كنت بطلع حجرتي وأعبث شوي بجوالي وأكلم أهلي وأحدث نفسي وتباطأت، فالحمد لله أني ظفرت بك أنك أرشدتني للتوحيد. يعني فشوف كم هم بحاجة لينا، كيف نتركهم إذا قامت قرائن أنهم واقعين في هذا الشرك ومخالف الاعتقاد؟ لا نعظهم ونبين لهم الحق اللي تعلمناه في مدارس المملكة هنا، هذه الدولة درستها التوحيد ونحن صغار، فلها فضل علينا لا شك، ملوكها وملك عبد العزيز المؤسس، فنحن ننقل هذه الدعوة التوحيد درسناها لهؤلاء المساكين. نعم لهؤلاء ننقل لهم دعوة التوحيد. أتعلم أن هناك إما يدعون إلى النار والخلود فيها والشرك؟ ما سمعت أنت إلا في اليوتيوب من يقول لهم إن الأولياء هؤلاء يسمعونكم إذا دعوتموهم ويشفعون لكم عند الله، يدعوهم للشرك الأكبر والخلود في النار. فلا بد يا أخي الفاضل ألا تنسى دعوة هؤلاء. إذن إذا قال لك أنا ما أعبدهم فقل صف العبادة، إذا قال ما أعرفها قل الدعاء في العبادة ونداء لغاية مقرون مع طلب، فهذا فعلته أنت، قلت يا ولي الله اشفع لي فعبدته، فلو دعيت أن شفاعة فأنت عبدته وأشركت الشرك الأكبر. فإذا كان غير مقرون مع طلب نعم، كلو سألك أحد فقال لك ما حكم من يقول وهو يأكل طعام معين يقول الله يرحمك يا أبي كنت تحب هذه الأكلة في الفطور فطور رمضان الله يرحمك يا أبي، هذا ليس شرك لأنه ما قرن مع طلب، فقال يا أبي اشفع لي. قال ابن تيمية هذا العرب يفعلون، يقولون يا فلان ولا يقرنوا بطلب ولا يعتقدون أن يسمع، فيقيمونه مقام الحاضر وهو غائب فيتكلمون يقول الله يرحمك يا فلان ما كان ما كان ما أعطاك الله من عاقل إلى آخر، ليس بشرك هذا. الشرك هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فأنت إذا فعلت هذا أشركت في الدعاء ولا يسمى أنه مجرد عادة أو طلب شفاعة، هذا يدل أنك عندك جهل بالعبادة. والمشركين الأوائل عرفوا أن عبادة فقال ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب وكيف يدعونهم؟ بالعبادة، اشفع لنا يا ولاة يا عزة إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
نعم من الله صاحبنا سبحان الله، تلوت عليه ما استفدته أو ما يستفد كلام شيخ عبد الوهاب. فأحيانا يجيك الشيطان يظلم عليك الطريق ويوعر يقول هذا كيف هذا راجل راسخ في الشرك وإيش بتقول يعني، لا تطع الشيطان تجعله ولي لك، توكل على الله كنت صاحب علم وإخلاص في الدعوة. فقلت له يا أخي كنت تقول الآن في عمرتك يا الله اغفر لي، ثم الولي في قبره قلت يا ولي الله يشفع لي، ما كانت عبادة له مثل ما عبدت الله فوق عرشه؟ والله قال لي نعم مثل ما قال الشيخ سيقول نعم، نعم قال نعم، فهنا تاب من الشرك ورجع وقال الحمد لله اللي ظهرت بك، والله قبل لا تجي بشوي كنت بطلع الغرفة، لكن أسمعني الله هذا الخير فرجعت للتوحيد، أحمد الله لأنقذه بي من النار. والخلود في النار شيء صعب، إنه يبقى المشرك في النار أبد الآبدين، لو ما يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة والنار وعلى الظالمين من أنصار. نعم.
قال رحمه الله فإن أعلمته بهذا قال فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما
ذبحت لقبر البدوي الحسين نعم،
هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
إيش اللي ما حد خليه يقول نعم؟ لأنه ما عنده حد في ذهنه يعني جاهل يعني إنه تقول العبادة وصفها كذا والدقة في ضوابطها، فأعطيه مثال قلت يا الله اغفر لي والله غايب العارف والله فوق عرشه ومعنى حاضر بسمعه وسمعه، فإذا قلت يا الله عبدته يطالع يقول لي وعبدته، ثم يكون في ذهنك ليش عبده، نداء لغائب مقرون مع طلب وهو حاضر معنا بعلمه وسمعه. فقال إذا فعلت مهدت له بهذا، فإذا فعلت نفس الكلام قلت يا بدوي يا رسول الله في المدينة بعد ما تسلم على النبي، يا نبي الله اشفع لي، ألا تكون عبدته مثل ما قلت يا الله اغفر لي؟ نعم، سيقول نعم. هنا نشرت. إذن احفظ هذه التسلسلات مهمة. نعم.
قال رحمه الله: وقل له أيضا، المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
طيب، إذن ننتهي عند هذا الحد. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. غدا محاضرة عندنا في مسجدنا بحي مشرفة بعنوان فضل العلم والعلماء بعد صلاة المغرب. آمل من الجميع أن تصلوا في مسجدنا. نعم، ونراكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب لمحاضرة معنا فضل العلم والعلماء في مسجد بلال حي مشرفة، وراء اللي يسمونه ذا شاورمر اللي في شارع فلسطين، وراها في مسجد كبير يحمل 3000 مصلي، هو مسجدنا. غدا ستكون محاضرة فيه بعد المغرب إن شاء الله بعنوان فضل العلم والعلم، مهمة جدا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اصلح لنا قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ اللهم وعزت قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.